إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي يفتيكم. أرحب باسم الجميع هنا بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاءة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد في وزارة التعليم. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله يا شيخ ناصر وبالأخوة المشاهدين.
إذن أهلا بشيخ الكريم، أهلا بكم وأهلا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا إنما بعد الموضوع في صدر هذا اللقاء. حديثنا دوما في بداية كل لقاء نستثمر فيه وجود علمائنا الأجلاء شيوخنا الفضلاء لبيان ما يهمنا، شيء يسير جدا مما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. الشيخ الكريم، في هذا العصر الذي اشتغل الناس فيه بالمشغلات الملهيات، هذا العصر عصر السرعة، صار الناس يطلبون فيه حاجاتهم وأيضا ربما حتى ما كلفوا به من شؤون التربية وغيرها بشيء من العجلة، ويصاحبها صخب وغضب وشدة وقسوة. بات اللين والرفق بمنأى حقيقة عن حياتنا، والرفق حقيقة له منزلته العظيمة منه من أخلاق الإسلام وفي خلقه عليه الصلاة والسلام. ترى كيف يمكن أن يقرب هذا الخلق الذي غاب أو يكاد يغيب عن بيوتات المسلمين، عن أخلاق المسلمين والمسلمات، الرفق كيف يمكن أن يقال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد دخل أناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فانتبهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى ذلك فقالت بل السلام عليكم واللعنة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لها مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله إنك ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمع ما قلت لهم؟ قلت وعليكم، أي أن هذا السام الذي هو الموت هو عليكم وليس علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ولا سيما أنهم أيضا ظالمون في هذا. فانظر إلى هؤلاء الناس، هم من اليهود من المشركين، وانظر كيف أساءوا الأدب مع نبي من أنبياء الله ودعوا عليه بالموت، وأيضا تحيلوا من الحيل القبيحة على ذلك باللهو. فيعني إذا تأملت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في تعامله مع الخلق رأيت أنه أجمل الخلق، أجمل الخلق وأكمل التعامل. فانظر مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن، الرفق يدخل في كل التعبدات لله تبارك وتعالى، يدخل في الدعوة للإسلام، يدخل في الشهادتين في أصلها أن الإنسان لا يكره على الدخول في الإسلام، وهذا من الرفق إذا دخل في الإسلام. لو أنه أقر بالصلاة ثم لم يقر بالزكاة قبلت منه الصلاة، ثم دعي إلى الزكاة، ثم هكذا دواليك إلى بقية شرائع الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم من أول هذا الطريق أو أول هذه الدعوة إلى الرفق فيها، وهي الدعوة بالشهادتين، ثم ختمها بقوله واتق دعوة المظلوم، وقال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كل هذا أمر بالرفق، فالدين كله مبنى على الرفق. لا تجد شيئا من أعمال الدين ومن مما يقرب الله تبارك وتعالى إلا وفيه الرفق، حتى التعبد نفسه لله تبارك وتعالى فيه رفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأرشد إلى أن التعبد يكون فيه رفق. وكذلك ثبت في الصحيح في قصة الصحابية التي ربطت نفسها في سارية حتى تقوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكلفوا من الأعمال ما تطيقون، كل هذا رفق. بل في الإسلام ما هو أعظم من ذلك، وهو الحرب يكون فيها رفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كما في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك، يعني تمهل وادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال إلى آخر الحديث، فلم يشرع له ولم يقل له ابتدئ بالقتال، إنما قال انفذ أيضا على رسلك، يعني تأن في هذا الأمر لا تستعجل فيه. ثم أخبرهم بالدعوة الإسلامية وهي الثلاث، إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فيكونوا كالمسلمين، وإما أن يبذلوا الجزية وتكون لهم ذمة الله وذمة رسوله، وإما أن يؤذنوا بحرب. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان يعجبه أشياء مما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر ما كان يعجبه رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
الله،
كأن الدين كله نظم في الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاء إلى المدينة لاحظ فيه هذه الخصلة وهي الرفق، كما في حديث مالك بن حويرث في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال، يعني لما جاء مالك بن حويرث هو وابن عم له وغيرهما إلى المدينة فمكثوا ليالي طويلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك بن حويرث فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال وكان رحيما رفيقا. انظر كيف عرف هذا الخلق منه عليه الصلاة والسلام، وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عرف فيهم هذا الاشتياق إلى أهلهم. وهكذا تكون الأخوة في الله تبارك وتعالى. فالرفق إذا كان الإنسان لا يتمثله كمنهج حياه، ولا سيما الدعاة الله تبارك وتعالى والصالحون والمربون وأهل العلم وأهل الفضل، لا شك أن هذا خلل كبير، بل هو من أعظم الخلل في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحكام الذين يرسلهم، أرشدهم إلى أمر عظيم، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليهم. ونحن بحمد الله في هذه البلاد يعني بنيت الدولة وأهل العلم فيها بحمد الله على هذا، فإنهم يحتملون للناس الأذية ويحتملون للناس ما يقعون فيه من الغلط. وقبل يومين أو قبل البارحة تعرفون لما حصل فيه عزل لأحد الوزراء، وهو كان مجتهدا ولكن منهج الدولة ليس على هذا. حين قام له أحد الموظفين أحد المواطنين بعلاج والده فكلمه بكلام لا يعني يمشي في نظام هذه الدولة من الرفق والقيام بأمر الناس وعدم المشقة عليهم. وقد يكون الشخص فاضلا هو، وهو فاضل الحمد لله، ولكن ليس هذا سياسة الدولة بحمد الله. ولهذا أمر خادم الحرمين الشريفين بعلاجه في المراكز المتخصصة خارج المملكة، لأن هذه الدولة بحمد الله غنية وفيها خير كثير، وولاتها فيهم خير كثير، وفيهم من الدين والحدب على الناس والرفق بهم شيء كثير،
الحمد لله.
فمن لم يتماشى مع أنظمة هذه الدولة ومنهجها الشرعي فليس له مكان فيها، وإن كان من خيار الناس.
تأذن لي شيخي وقفة يسيرة رفقا بالمتصلة الكريمة أم عبد الرحمن من الجزائر، مع الاعتذار على التأخر عليك، تفضلي أختي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
سؤال أول، تتكرم علي برفع الصوت وكذا الإخوة في الكنترول.
سؤال أول،
أيوة.
عندي زوجة أخي تتكلم يعني بالنعيمة وتنمم بيني وبين أخي، كيف أتعامل معها؟
تسيء
مع العلم أني أتعامل معها يعني بكل طيبة وكل، لكن لا أجد أي.
تحسنين إليها وتسيء إليك.
نعم نعم، كيف أتعامل معها كي لا أقطع أخي؟
هي معك في البيت أم
لا؟ لا ليست طيب. معي في البيت.
سؤال آخر أختي أم عبد الرحمن.
لما كنا ذات العمرة في المطار كنا ننتظر صلاة الفجر، الرجال صلوا صلاة الفجر لكن أنا ما لم أستطع لأن ما كانت لا يوجد مصلى، نقول خاصنا من قريب كما نقولوا رايحين نطيروا في الطيارة يعني، صافي صليت وأنا جالسة في الكرسي ما قدرتش نصلي والرجال يعني يفرضوا، هل يجوز لي صليت صلاة الفجر في الكرسي؟
طيب أختي أم تأذلي شيخي، أختي أم عبد الرحمن.
نعم.
يوم أن كنت في المطار وكان كان الرجال يصلون، أين صلوا الرجال؟
جماعة في الأرض فقط.
طيب لما لم يعني لم تجدي ناحية طرفا في المطار للصلاة ولو من غير مصلى؟
نعم نعم،
لم يتوفر ذلك.
الرجال كانوا كما نقول كثير لم أستطع يعني، فصليت وأنا جالسة في الكرسي.
طيب ما استطعت تصلي؟
هل هذا يجوز أم
لا؟ مسألة فيها ولا؟ طيب عندك سؤال آخر أختي الكريمة؟
نعم نعم. السلام عليكم جزاكم الله خير.
وعليكم السلام وجزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخ الكريم، لفت نظري حديث مشهور حقيقة لكن لا أدري صحته، ويستفاد منه رفقه عليه الصلاة والسلام بأمته بل ربما من يتوقع الشر منهم، تلك القصة التي يتداولها الدعاة إلى الله عز وجل، ذلك الرجل الذي استأذن بالدخول إليه عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة رضي الله عنها عنده، فقال من في الباب؟ قالوا فلان، قال بئس أخو العشيرة، ثم أذن له عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة ترقب رضي الله عنها، فهش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش له، ثم لما ودعه سألته عائشة رضي الله عنها كيف قلت ما قلت ثم صنعت ما صنعت معه؟ قال عليه الصلاة والسلام الكلمة إنا لنكشر في وجوه قوم يعني يبتسم في وجوههم وإن قلوبنا لتلعنهم. أولا هذه القصة هل ثابتة؟ الحديث ثابت؟
الحديث في الصحيحين لكن دون قولك الأخير هذا يعني هذا ليس يعني محفوظا في هذا الحديث. في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحكاية التي ذكرت دون هذا الكلام الأخير،
إن قلوبنا.
لكن هذه المسألة بيان الحكم الشرعي هي مسألة يعني مختلف فيها بين أهل العلم، وهي مزبورة ومكتوبة في علم الأصول، هل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حكم حاكم أو قضاء على هذا الشيء، يعني قضاء أو حكم حاكم، أو إنه على سبيل الفتوى في حق من كان فيه من هذا الجنس. فحتى على هذا وعلى هذا ليس المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام في هذا يكون غلظا، لأنه حكم على عين الشخص إما للحذر منه أو للتنبه له، كما أخبر حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين، وكما لما صعد المنبر قال ما بال أقوام يصنعون هذا، فإن هذا من الرفق بهم أيضا، لأنك إذا نظرت إلى توجيههم ألا يستوجبوا سخط الرب عز وجل وألا يعني يكون مآلهم في الآخرة إلى عذاب النار، فيكون عذاب الدنيا بالنسبة لهم أهون. ولهذا شرعت العقوبات والحدود الشرعية لأنها من باب الرفق بهم، ليس من باب الـ 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 ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجعلهم يعني يؤولون إلى الآخرة ومآلهم إلى الله تبارك وتعالى. فعذاب الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث اللعام في الصحيحين، قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع أنها عقوبة شرعية يترتب عليها قتل. فعذاب الدنيا يعني أو العقوبات يعني هي كفارات، كما يعني روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فالمقصود من هذا كله أن وجود يعني هذا التنبيه وهذا التحذير لا يستلزم أنه ليس من الرفق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا التوضيح وهذا البيان. وأذن الشيخ الكريم
ما دام ذكرتم هذا الله يحفظكم هذا حديث الصحيحين هذا،
أيوة.
فأنا كنت ذكرت حديثا أو سألتني أنت، سأل أحد الإخوة عن الحديث
من أذن
ثنتي عشرة. نعم أحسنت جزاك الله خير. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وقلت إنه رواه الترمذي، والصواب أنه رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، واستنكره أبو حاتم رحمه الله يعني، وهو من حديث يعني ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، ويعني بين البخاري رحمه الله أنه يعني قد دلسه ابن جريج يعني كما صنع هذا في التاريخ، ولكن الذي في الترمذي هو من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار، واستغربها الترمذي. فالذي في الترمذي هو 7 سنين، أما الذي في ابن ماجة فهو 12 سنة. فأنبه الأخ السائل الذي سأل إلى تصحيح هذا الكلام الذي قلته، والله أعلم.
أحسن عليكم. بالنسبة للإخوة في اليوتيوب أرجو أن يقتصوا حديث شيخي وتعليقه على الحديث من أذن 12 سنة، يقتص لحاله حتى يكون له عنوان فيزدوج هو وما اقتص قبلا، ليكون أيضا تكون الصورة واضحة لمن سأل ولمن يقف على اللقاء. أذكر فقط الإخوة والأخوات الكرام أن إخوانكم في قناة أخيكم ناصر الصالح يبذلون قصارى جهدهم إلى تجزئة هذا اللقاء وكل لقاء حقيقة إلى ثوان يسيرة تسهل وتقرب الوصول إلى المعلومة، ثواني يسيرة ليس دقائق. هذا هذه الساعة التي ترونها تنقلب بقدرة قادر إلى ثوان وقد تزيد إلى دقيقتين في الأكثر لأجل أن يسهل. فأرجو من الجميع أن يساهموا في نشر هذه المقاطع التي يرونها نافعة، وأيضا أهلا باشتراكاتكم في قناة أخيكم، وهي بالمناسبة تبث هذا اللقاء وكل لقاء على الهواء مباشرة إلى هواتفكم وأجهزتكم الذكية. محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك تفضل.
يا شيخ انا عندي امرأتي طردتها لأهلا وحرمت عليها وعدلوا عليها لي ورجعتها، وثم ثاني مرة من بعد ما رجعتها وطلقتها، ما حكم هذا يا شيخ؟
كيف قلت يوم ان حرمتها؟ وش اللفظ اللي قلته؟
حرمت، قلت حرمت علي بعد ما ترجع وحكوا عليها لي ورجعتها.
وبعد ما قلت حرمت علي ما ترجع بعدين رجعت
إيه؟
ثم طلقتها،
ثم طلقتها وراء فترة شهر ونصف ثم طلقتها.
هل أراد لفظ التحريم ولا لفظ الطلاق؟
طيب أنت يوم أن قلت حرمت علي تريد التحريم فقط أو تريد الطلاق؟
حرمت علي ورجعت.
أخوي محمد
أخي،
يوم أن قلت أولا حرمت علي تريد التحريم أو الطلاق؟
لا لا أريد ما حكم التحريم، أنا رجعت
تعليق عام يا شيخي. معنا متصلون أو نجيب؟ أم عبد الرحمن من الجزائر سؤالها لها سؤالان. سؤالها الأول عن زوجة أخيها وتعاملها السيء، إذن لي أن يكون الجواب عاما شيخي. من يدخل داخله في الأسرة سواء كان من النساء دخلت عليهن زوجة أخ امرأة أب جديدة، أي داخل زين أو جارة أو كذا، وجدوا منها إساءات لا تمكث معهم في البيت، لكن يوجدوا إساءات إذا التقوا بها وهم يحسنون إليها، ما التوجيه لهم؟
الله تبارك وتعالى يقول سبحانه في سورة النور بعد ذكر حادثة الإفك التي رميت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. فما يحصل في بعض البيوتات إما أن يكون يتيما عند أسرة، أو تكون امرأة عجوز لا راعي لها يرعى ترعاها أحد الأسر، أو شاب أو بنت أو قريب يدرس في بلد ويكون عند بني عمه أو بني خاله، فمثل هذا الذي ينبغي لأهل الأسرة هذه أن لا يقطعوا إحسانهم بالإساءة إليه. والفقهاء رحمهم الله نصوا في كتاب الحدود على أن الفقير أو المحتاج أو المضطر، كل هذه الصور، إذا سرق قطعت يده سوى حالة الاضطرار ففيها كلام لأهل العلم. لو أن هذا الفقير سرق تقطع يده ويعطى في الوقت نفسه من الزكاة كما قال شيخ الإسلام تيمية ومن قيم جمع من أهل العلم، فهذا الإنسان الذي يكون في بيت إحدى يعني الأسر ينبغي أن يحسنوا إليه، والذي يستجلب صلاح الخلق ليس هو الإساءة إنما هو الإحسان والتربية وتعويده. نعم أحيانا قد يحتاج إلى التنبيه له ويحتاج إلى الإغلاظ له، ولكن في صور معينة محددة ليس منهجا هو. فالذي ينبغي لهذه الأسرة أن تلطف بهذه المرأة المحتاجة أو الذي التي لا عائل لها، أو التي تكون يعني أولادها أولاد سوء وتكون عند يعني أسرة أخرى، ينبغي أن يتمموا إحسانهم ولا يبطلوه بالمن والأذى.
أسأل الجل أن يوفق الجميع لهداه. في شأن شيخي قريب من هذا المعنى، بعض الناس عندما يعني يحسن إلى من حوله كما في الصورة التي ذكرتها أم عبد الرحمن وغيره، فيجد إساءة ينحسر عن الإحسان، وبعضهم قد يرد الإساءة بمثلها ثم يتحسر، يعني ليس هذا فقط، يتحسر على ما مضى من إحسانه، هل ما مضى من إحسانه ليس له أجر فيه وإن كان قد يعني إن شاء الله نية صافية، ثم هل إساءته التالية هذه تمحو ما كان قد أحسن؟
الله تبارك وتعالى يعني عاب على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل من جنس ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس إلى آخر الآية. فالذي ينبغي للإنسان أنه إذا أحسن إلى إنسان ينبغي أن يديم الإحسان عليه ولا يبطل ذلك بالمنة أو بالأذية له، كما أخبر الله إما أن يمن عليه عند الناس يقول: أنا أعطيته كذا وأعطيته كذا وأعطيته كذا، أو يقول يؤذي هذا الإنسان في ولده ويعيره بذلك، أو يؤذيه بأن يشتمه أو يسبه أو نحو ذلك كما فسره ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية. فالذي ينبغي لهذا الإنسان أن لا يستطيل على أخيه المسلم في مثل هذه يعني الإساءات بداعي أنه أحسن إليه هذا الإحسان الكبير.
أحسن عليكم. معي أختي الكريمة أم مجاهد من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أرد أسأل على ذاك اليوم سألتك عن حكم الشغل بالمصرف.
أيوة.
أو أنا هسه مريضة أو بالبيت قاعدة، أنا جد أطلع تقاعد، قدمت التقاعد، قالوا لي ليش تطلعين هسه ويعني راس ما راح يطلع لك شيء زين، فأخذي إجازي وبعدي بالبيت وارتاحي، زين هذا الراتب المناني قاعدة بالبيت وآخذة، يعني هذا الراتب يعني حلال لو حرام يعني آخذة؟
أنت ذكرتي أنك تعملين في مصرف بنك.
أي هسه أنا مريضة ونايمة بالفراش يعني بالبيت قاعدة ما أشتغل.
طيب أختي تعملي شيء، أختي أم جاد، هل يعني بعد أن سمعت توجيه شيخي إذاك وجهك بالبحث عن وظيفة أخرى، هل بحثتي ولم تجدي أو لم تبحثي؟
لا 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 ماكو. أنا حتى حاولت يعني النقل من وزارة الوزارة من وزارة المالية لوزارة التربية يعني عدة مرات قدمت وهم ما صارت.
أنت تبع وزارة المالية؟
أي تبع وزارة المالية. طيب. قلت النقل على وزارة التربية هم ما صارت.
طيب سؤالك واضح. لك سؤال آخر أختي أم جاد.
السؤال الثاني أنا من الليل أنوي أصلي الصبح أصلي قيام الليل والصبح وأوقت الموبايل الساعة 3 أبعد بس لأن أنا مريضة وأشكي من عظامي ومن فقراتي وأظل أعيط وما أنام الوجه الصبح نوبات هو الثلاثة ونوبات يعني صح الله أكبر بس ما بي أقوم من الوجع ومن البيتشي وما نايمة يعني من المغرب للصبح ما نايمة هيجي فبعد ما أقدر بنفسي ذيك الساعة بنفسي الله شوي أقطع
أختي أم جاد
وأبعد الصبح أي
معلش أنت الآن ذكرتي حالتك الصحية سؤالك ماذا بالضبط عن ماذا عن صلاة الليل أو عن الفرض
أي اللي ما أقعد ما أقعد أصلي يعني هم علي اسم
ما تصلين يعني الفرض
بالدان صلاة الصبح
ما تصلين الفرض بالدان.
لا لا أصلي وقت بوقته وأصلي طيب. النافلة بس صلاة الصبح تفوتني نوبات يعني مو أظل قاعدة الصبح للصبح ما نايمة تفوتني لحد
شكرا لك يا اختي ام جاد من السعوديه ذكروني باسم المتصل اخوان الاخت الكريمه موريسا تفضلي اختي من السعوديه موريسا معنا اختي طيب سقط اتصالها هكذا قال المخرج هذا اللقاء المبدع الكريم طيب أعود إلى سؤال أختي الكريمة طبعا أشكر الأخت أم هاجر على سؤالها أختي أم هاجر من العراق وبلغ سؤالك بلغا وقد أبلغاني بها بهما الإخوة في الكنترول من الكويت من معنا أخوي سعد حياك الله أخوي سعد
أنا أولا أشكرك وأشكر الشيخ وأشكر البرنامج الناجح المميز ولكن عندي سؤالين باختصار يا أستاذي يا محترم
فضل.
بالنسبة للقسطاس المستقيم إيش تعني والشيء الثاني يا أستاذي يا محترم الجار المؤذي للجار والجماعة يحقر ويتطاول ويتحرش ويؤذي جاره ليلا ونهارا ويشتم وتحياتي لشخصك الكريم
شكرا لك أخي سعد ولكل الكويتيين والكويتيات طيب نجيب أخوان تعليقون اتصالات معلش عندنا اتصالات واحدة متجاوب أختي أم عبد الرحمن من الجزائر أسألها أشكرها على ورعها هي في مطار الجزائر لم تجد مكانا للصلاة وهنا دعاء يا أخي نداء لهذه الدولة الإسلامية ألا يمكن وضع غرفة واحدة لمصلى للنساء يصلين فيه في المطار تقول لم أجد المطار زحمة رجال في كل مكان غلبها حياؤها أن تصلي أمام الرجال بهذه المثابة فركبت الطائرة ثم لما استقر بها المقام المجلس في كرسي الطائرة كبرت وصلت فرض الصلاة هل تبرأ ذمتها ما توجيهكم
نحن نتكلم الآن على صورتين من يعني هذه الأخت الكريمة أما الصورة الأولى فإذا كان الإنسان يجد مكانا يعني لائذا أو منزويا في مكان في جهة فالواجب عليه أن يقوم بالصلاة يقوم ويصلي قائما ثم يركع ويسجد وهو قائم ولا يجوز له في هذه الحال أن يجلس ويؤدي الصلاة جالسا لأن ركن الصلاة هو القيام هو ركن الصلاة وهو من أعظم أركانها بإجماع أهل العلم للمستطيع ويعني يخشى أن يكون في صلاتها يعني على قول جمهور أهل العلم يعني أنها باطلة لأنها لم تقم لذلك فالمطلوب منها أن تعيد هذه الصلاة إن كانت هذه صورتها والصورة الثانية هي أن لا تجد مكان بالفعل من شدة الزحام ولا تستطيع إلا جالسة إذا كان ونحن لا ندري عن هذه المرأة وحالتها إنما نفترض هذه الفرضية فإذا كانت فعلا لا يوجد مكان ولا تستطيع أن تصلي قائمة كما لو كان في غاية الزحام، ويحصل هذا أحيانا في أوقات الدداف والإجازات والآخرين قد يحصل هذا، فمثل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للصلاة في الطائرة شيخ الكريم، إذن لأن نقف معها وقفات، هل هناك صور مأذون فيها يمكن إجمالها فائدة لمن يستمع إلينا في الصلاة في الطائرة؟
أما بالنسبة للصلاة في الطائرة فجزاكم الله خير، يعني أنا لاحظت أن بعض الناس حتى في السيارات يستطيع أنه يعني يوقف سيارته ويصلي، ومع ذلك يتساهل فيصلي في السيارة ويصلي في الطائرة وهو جالس، وهذا لا يحل له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين وهو مريض كما في الصحيح صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين،
فأقمت لهم الصلاة
نعم، وقال فلتقم طائفة وأشبه ذلك. فالذي يجب على الإنسان أن لا يترك هذا الركن الذي أجمع المسلمون على وجوبه وركنيته في الصلاة، فلا يحل لأحد يعني أن يتبع غير سبيل المؤمنين في مثل ذلك بتساهله. فهذا هذا الإنسان الذي يصلي في الطائرة، وأنا أعرف بعض الطائرات يعني بعضها قد يمنع من الصلاة، وهذا بحمد الله لا يوجد يمكن مع الأسف إلا في إحدى الخطوط الخليجية في إدارة يعني في إدارة إدارة لشخص كان نصرانيا
بدون ذكر أسماء،
نعم بدون ذكرها، لكن بكل أسف نبهوا على هذا، يعني أنا قد نبهت بعض المسؤولين هناك على ذلك، لأنهم يمنعون من ذلك، يرون أنه في ما يسمونه بالبرستيج ما يصلح، وأنا الحقيقة
غير لائق،
نعم هم يرون هذا. وأنا الحقيقة ذهبت مسافرا في شرق العالم وغربه مع بعض الخطوط ومن دون تسمية، أيضا بعض الخطوط الأوروبية وبعضها يعني غير المسلمة، فلما أردت الصلاة جاءوا لي بسجادة وأروني القبلة، يعني لما سألتهم عن الشرق
هم كفار
نعم نعم هم كفار، وأروني قالوا هذه الجهة هي جهة السعودية، أنا سألتهم عن الجهة أو الشرق، فقالوا لي في هذه الجهة، وفرشوا لي فكوها جديدة من يعني ثم فرشوها،
ما شاء الله.
فهذا يعني ليس عذرا للإنسان، وجزا الله خير الخطوط الجوية العربية السعودية شكر الله لهم أن وضعوا في الرحلات الطويلة وضعوا مصلى كامل، هذا لا يوجد في أي خطوط على وجه الأرض، فشكر الله لهم.
لا في مصليات فعلا
أي، يعني هذا الحقيقة أنا سافرت على خطوط كثيرة في العالم، يعني أنت تصلي في مكان المطبخ
صحيح،
يعني والإنسان ما يطلب منه أنه يتهجد ويقوم بالبقرة وآل عمران، يعني في
يصلي صلاة خفيفة،
يصلي صلاة خفيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث البراء في الصحيح أنه قرأ في والتين والزيتون في السفر، مع أنه ليس من عادته هذا، يعني من عادة عليه الصلاة والسلام أن يطيل القراءة، فلكل ظروفه. والذي ينبغي الإنسان بل الواجب عليه أن لا يصلي قاعدا إذا لم يجد شيئا، وكانت فيه مطبات جوية ويخشى أن يقع، تعرف بعض الظروف هذا ما
أو منع
أو منع مثلا من ذلك وأشبه ذلك، يعني فهذه ظروف خاصة، لكن لا يحل الإنسان أن يتساهل في أركان الصلاة. أركان الصلاة من تركها عند جماهير أهل العلم باطلة صلاته، ومن ذلك القيام، وقد يعني بعض أهل العلم يرى أنه لا يبطل في بعض في 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 بعض الأركان أو بعض الأركان التي يعني قد الإنسان يجد له عذر في أو يعني مساغ في تركها، وهذا على كل حال ليس هذا محله، لكن هو قول جماهير أهل العلم أن من ترك ركنا في الصلاة فإن صلاتها باطلة.
طيب يدل للإخوة الكنترول أن يوقفوا تماما الصلاة، لأن ورد يعني أسئلة في هذا الباب، ونحب حقيقة نشبعه لأنه قليل الطرح. الطائرة يا شيخ والصلاة فيها في مثل هذه الصور التي يمنع فيها، أرأيتم إن قامت الأخت أو غيرها في كرسيه وله أن يقوم مثلا لأجل فقط تكبيرة الإحرام واستقبال القبلة ثم يجلس،
نعم.
المراد الهيئة التي يصلي عليها إن كان جالسا أو قائما من حيث خاصة استقبال القبلة،
نعم. غير المستطيع، الفقهاء رحمة الله عليهم نصوا على أنه يجب عليه القيام، غير المستطيع للسجود، فصورة الطائرة صورة عدم المستطيع للسجود، على كرسيه لكنه يستطيع القيام، فالواجب عليه أن يقوم ويكبر من قيام ويقرأ، فإذا انتهى من قراءته ركع. إذا أمكنه أن يومئ بالركوع أو يجلس ليومئ بالركوع أزيد إن كان يمكنه ذلك، ينظر أي الأمرين أقرب والذي يسعه، ثم يجلس ويسجد ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
كلاهما بالإيماء لا بأس،
كلاهما، ولكن كما أنا الآن كأني الآن واقف، فالإيماء بالركوع الإيماء بالركوع
وأنا واقف.
نعم وأنا واقف إذا أمكنني هذا، كل ما أمكنني أن أنحني بمقدار الركوع فيكون كذلك. أما السجود فالذي ينبغي له، لأن فيه مساحة بين الراكب والراكب، فالذي ينبغي له أن يكون نعم أن يجلس وأن يكون سجوده أخفض من ركوعه، ثم يرجع إلى السجدة الثانية إلى بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية كسجدته الأولى، ثم يقوم فيركع الركعة الثانية والثانية لأنه مسافر الثانية، أو إذا كان في المغرب الثالثة الثانية والثالثة في المغرب مثلا كما فعل في الركعة الأولى.
هذا في حال سمح له بالقيام.
نعم.
لم يسمح له بالقيام
يعني لو كان فيه مثلا مطبات جوية واضطراب في الطائرة
ولا فضل لا تقوم.
إيه نعم، أو هذا، لأن أحيانا في بعض الناس يا شيخ ناصر يقول يعني هذا يتساهل فيها بعض الناس، يقول مثلا في ربط الحزام يقول لا يبالي فيه، فأحد الإخوة يحدثني يقول كنا نقول له لصديق الله يقول له لا اربط الحزام، يقول لا مطبات جوية يعني عادية، فيقول لما جاء مطب قوي يقول لم ندرك الرجل إلا ورأسه في سقف الطائرة، يعني قد ضرب بها، والسبب أن الكراسي موضوعة على ما يسمى بالياات هذه فمع الضغط ولو كان في ضربة كان يموت الركاب، إنما يكون فيه امتصاص للضربة، فهم وضعوا هذا النظام فيها، فلم يوجد أخونا في الله إلا في سقف الطائرة
أغشي عليه
الله أعلم يعني لا أدني وش تمامها، لكن قد يتأذى الإنسان رقبته، قد يتأذى رأسه، قد يتأذى شيء، فإذا قالوا له هذا في الطائرة فلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي ينبغي له أن يصلي كما أن يصلي كما ذكرت لك.
أقف هنا وقفة خاصة بشأن استقبال القبلة، الطائرة الآن أقلعت أو ترت تكاد تقلع وهي تتحرك يمينا يسارا، قد لا أدرك، قد لا أعرف الوجهة أو قد أعرف الوجهة، كيف أصنع في كل الحالين؟
دائما ينبغي للإنسان إذا كان متجها للغرب أن يسأل عن الشرق إذا أراد أن يعرف القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي وغيره ومسند أحمد ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما في السنن والمسند ما بين المشرق والمغرب قبلة،
كان في المدينة
يعني زاوية 180، يعني إذا كان متجه، إذا كان هو في شمال الكرة الأرضية بين المشرق والمغرب، إذا كان في جنوبها بين المشرق والمغرب، إذا كان في شرقها بين شمالها وجنوبها، وهكذا في غربها. فيقول لصاحب الطائرة أين المشرق؟ Where is the east؟ أي أين المشرق؟ يسأله.
أي
فهو يسأله. طيب. يقول أين المشرق؟ إذا كان متجه المغرب، وكثير من الناس يتجهون إلى الغرب، فيسأل عن الشرق. يقول أين الشرق؟ يقول له بسم الله يكبر. إذا أمكنه ذلك، ما أمكنه ذلك الذي ينبغي له أن يجتهد في الانحراف قدر الإمكان إلى هذه الجهة.
بدء الصلاة فيها.
إذا كان قد دلوه على ذلك ولم يمكن أن يصلي من قيام يعني ويتجه إليها، إذا كان لا يمكن في ذلك أبدا، لأن فيه بعض الظروف الطيران يحصل فيها هذا، أحيانا ما يستطيع لمدة ساعة كاملة أو ساعتين وقد يذهب الوقت، فإنه يجتهد قدر الإمكان ويكبر ويعرف الجهة التي جاء منها، إن كان جاي من الشرق إلى الغرب يعرف يقدر. أنها خلفه يقدر ويتقوا، فاتقوا الله ما استطعتم.
إنما يعني يكبر استقبل قبلة في التكبير
إذا أمكنه استقبل القبلة، ما أمكنه كما قال الله تبارك وتعالى نعم.
وأينما اتجهت طائرته لا عليه.
نعم لا بأس. نعم.
طيب ننتقل إلى أسئلة أختي الكريمة أم هاجر من العراق، لها سؤالان. سؤاله الأول له أبعاد حقيقة سياسية وعسكرية، أنا لا أدري إن كان لكم تعليق عليه، ولهذا أنا يعني سأعرضه كما جاء والشيخ له حق التعليق أو تعليق التعليق. أم هاجر معنا تقول زوجي عسكري في العراق، يبدو لي من النظامين العسكريين النظامين في العراق، وقد وجه إلى الحرب على داعش أو ما يسمى بداعش، فمنعته من السفر، خشيت أن يعني يكون على غير الوجهة الشرعية. تقول: هل إذا ذهب وقاتل داعش وقتل يكون شهيدا؟
أنا أرى لهذه الأخت الكريمة السائلة بارك الله فيها، يعني إذا أردت أن تتورع وتخشى الله تبارك وتعالى أن تسأل العلماء الصادقين في بلدها،
الحمد لله،
لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن أحداث يعني في بلد وقعت ولا يدرى ما هي، وقد يكون فيها مثل ما قالت داعش وقد يكون غيرهم ولا ندري الحقيقة. فما يمكن أن نقول للأخت السائلة، ولا سيما أنها الآن يعني زوجها الآن هو مدعي، فيه مدعى عليه أيضا، لأن مسألة قتل وذبح. فأنا أرى لها يعني، وكذلك عامة الإخوة المستمعين والمشاهدين الكرام بارك الله فيهم، إذا حصلت حوادث في بلدهم أن يسألوا أهل العلم في بلدهم،
وفي كل بلد علماؤه الأجلاء بلا شك. تقول أخت أم هاجر: أنا منقبة وأنوي الدراسة في معهد التمريض، لا أدري هل معهد التمريض في اختلاط أو ما في اختلاط، هل عليها من جناح؟
إذا يعني الاختلاط ما في شك أنه ممنوع في شرعا، والشريعة لو أردت أن تحصيها يعني أن تحصي النصوص فيها المانعة من الاختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل وأماكن يعني غرف المكاتب وأشباهها، هذا من الاختلاط المحرم. والاختلاط الآخر الذي هو اختلاط في الأسواق واختلاط في يعني الأماكن العامة، هذا ليس باختلاط في الحقيقة. الاختلاط الشرعي هو الاختلاط الذي تقرب فيه المرأة من الرجال، فالمرأة عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى وتنظر في الأصلح لها.
أحسن الله إليك. محمد بن العراق يسأل، يقول: حرمتي، يقول: قلت لها أنت حرمتي علي وراحت لأهلها ثم أعدتها وطلقتها، هل تعتبر طلقتان؟ هل تحل له يراجعها؟ لا أدري.
هذا الإنسان حرم زوجته، إن كان يريد بلفظ التحريم التحريم فهذا ظهار، وإن كان يريد بهذا أنه يمنعها عن الخروج مثلا إلى مكان معين أو عدم فعل ذلك فهذا في الحقيقة يمين في أصح أقوال أهل العلم. ولكن حتى يحرر هذا الإنسان الذي وقع فيه، عليه أن يذهب إلى قاضي البلد الذي عنده ويحكي له الحال كما حصل، ثم يأخذ منه الحكم في ذلك.
أم جاد كانت قد سألت عن عملها في النظافة في أحد الفروع لأحد البنوك في العراق، وتقول: لا يوجد عندنا هناك بنوك إسلامية. سؤالها اليوم يتركز على كونها مريضة، قال لها رئيسها في العمل، طبعا هي منتسبة لوزارة المالية هناك، قال لها رئيسها المباشر في العمل: لا عليك، لا تطلب تقاعد ولا تقدم تقاعد، اذهبي إلى بيتك تمرضي ثم عودي. وقالت أنه أعطاني إجازة مرضية أو منحني الراحة، فهل علي من جناح أن أتمتع بهذه الراحة التي منحنيها رئيسي في العمل؟
وهذه الراحة هل مؤقتة أو غير
مؤقتة؟ لا، حتى
تشفى. إذا كان مؤقتة حتى تشفى فهي يعني هي ورئيسها يعني يقدرون هذا الأمر،
الحمد لله،
والطبيب كذلك يقدر هذا الأمر الذي تحتاجه.
ولو قبضت مقابلة
هو واجب عليها. طيب. يعني هو واجب عليهم أن لا يقطعوا راتبها بحكم عدم عملهم، ولا سيما إذا كان بينهم عقد. طيب. عقد الدولة، بخلاف العقود الشركة الخاصة هذه محلها آخر يعني ليس. طيب. الكلام.
تقول: أجد أحيانا أقوم في صحتي، تقوم آخر الليل فتصلي الليل والصبح، إلا أنها مع مرضها ومع متشكوه من عظامها وظهرها، وتجد مشقة في القيام لليل لصلاة الليل وأحيانا الصبح، فهل عليها من جناح إن غلبها النوم وقد فعلت الأسباب في حال مرضها، أن مثلا نامت عن صلاة الصبح يوما وأخرتها؟
أما يعني صلاة الليل فشكر الله لها وسأل الله عز وجل أن يثيبها على ذلك، على حرصها على قيام الليل. هذه الشعيرة، هذه السنة العظيمة وهذه الشريعة العظيمة في دين الإسلام. وأما كون قيام الليل يكون سببا يعني تركها لصلاة الفجر أو نومها عن صلاة الفجر فلا شك أن هذا غلط، وقد حكى ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس عن بعض العامة أنهم ربما قاموا الليل وتركوا صلاة الفجر، يعني تجده يقوم نصف الليل فإذا قرب من صلاة الفجر يعني نام، وهذا لا شك أنه يعني لا يليق، عده رحمه الله من تلبيس إبليس. والذي ينبغي للإنسان أن يحرص على الفريضة قدر الإمكان، والنبي صلى الله عليه وسلم في كما في صحيح البخاري حين قال: وما تقرب إلي عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
أحسن الله عليكم.
الذي يفترض على الإنسان يعني يجب عليه أن يحرص عليه، والسنة هي على تابع.
طيب إذا غلبها النوم تعب،
من 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 غلب فهو معذور على كل حال، إن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كيف يصنع من قام عن صلاة لم يفرط فيها كالصبح مثلا؟
نعم.
كيف يصنع؟ يبدأ بصلاة الفرض.
السنة أن يبدأ بالنافلة كما في حديث أبي قتادة في الصحيح أنهم قال أبو قتادة رضي الله عنه: فصلاها كما كان يصليها يعني في عادته، فيقوم ويعني يتنفل يؤدي سنة الفجر ثم يصلي الفجر ركعتين ثم يقول أذكار كما هي.
أحسن الله إليكم. سعد من الكويت له سؤالان. السؤال الأول يسأل عن القسطاس المستقيم.
القسطاس المستقيم هو الميزان الذي لا يكون له كفتان مختلفتان، يعني ولهذا قال: وزينوا بالقسطاس المستقيم، وقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالقسطاس المستقيم هو الذي يكون له كفتان متساويتان، لا يكون الإنسان فيه يعني ظالما يعني أو مطففا في الميزان.
يسأل أخوي سعد حقيقة ما أبديتموه في بداية الحديث، إنما إن كان لكم مزيد خاصة للجار، الجار الملاصق السكنة معه وبجواره مؤذية، وإذا كان مؤذي فمؤلم جدا، والخسارة أن تبيع منزلك وقد خسرت عليه وتعبت فيه، وأيضا بقية الجيران سواه ممن يشترون بالذهب ولمقاصد في السكنة فيه والبقاء فيه، كيف يتعامل سعد وغيره مع الجار المؤذي؟
الجار المؤذي له حلول كثيرة، يعني من أحسن ما حلوله ما ورد في السنة أنه يخرج متاعه يعني إلى 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 بابه، فكلما مر به إنسان قال له: لما تخرج متاعك؟ قال: أنا أريد أن أرحل عن هذا البيت، جاري يقول هذا يتكلم. هذا يعني يسمى في يعني الآن في الدراسات الحديثة يسمونه أسلوب الضغط يعني على هذا الجار، وقد نجح هذه السنة الشرعية، هذه يطبقها هذا الإنسان بأن يخرج بعض متاعه إلى بعض الدواليب ولا بعض الأشياء يخرجها كأنه يريد أن يرتحل من هذا البيت، لأن في علم النفس يذكرون أن عقوبة الإنسان إذا كانت بالمثل، إذا كانت بمثلها فيكون هذه أسرع، يعني ما ينبه الإنسان، بعض الناس ما ينتبه إلى الوقع الخطأ الذي وقع فيه حتى تفعله فيه، بمعنى أن إذا تكلم تتكلم، ولا بعض الناس يظن أنه كلامه للناس يعني هو سيد المكان وهو يعني حاكمه وإلى آخره.
هذا ثابت شيخ في السنة.
نعم. والذي ينبغي لهذا الإنسان إذا ما كان يستطيع مثل هذا الحل، ينبغي له أن يأتي بمن يصلح بينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: والصلح خير، في خير كثير. ويأتي يوسط بينهما إمام المسجد أو الخطيب الجامع أو أشبه ذلك.
الله يحيي مشكلة سعد. طيب إذا الشيخ الكريم، أنا أعود إلى أسئلة السائلين الكرام، وقبلها سؤال ورد في شأن القصة التي ذكرتها لكم أحسن عليكم في بداية الحديث، وذكرتم أن كجلها في الصحيح ما عدا الجملة الأخيرة: إنا لنكشروا في وجوه قوم. يقول السائل: ألا يعتبر هذا من يعتبر عند بعض الناس أنه من نوع أو صورة من تعامل بخلاف الحقيقة، يعني كأنه يقول مثل النفاق حاشاه عليه الصلاة والسلام؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جواب هذا السؤال في الحديث نفسه، قال: إن شر الناس من اتقي مخافة شره. أو أشر الناس، يعني ولا في العربية هو شر الناس. فالذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم السلوك الذي فعله قد يستغرب بعض الناس، يقول: هذا ما هو الأسلوب النبوي، يعني أنه يتكلم في ظهره غير الذي في وجهه كما تقول العامة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، أن فيه من الناس من يحذر منه في الغيبة حتى ينتبه الناس له، وقد يكون لما يحذره النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه نسأل الله العافية قد يحصل له نوع من ترك الدين. فالحل الصحيح هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا في شريعة، أنه يتكلم في ظهره ليحذر الناس منه. وقد يكون شخص في حماقة وفيه غضب شديد، قد يلفظ بالكفر نسأل الله العافية أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الكفر نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نعم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم.
الله
فبين هذا، ولا يجوز له أن يترك البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة الآن. والذي يحصل معه هذا الإنسان في وجهه يبش له، لعل الله عز وجل يهديه ويوفقه للخير.
ذكرني حديثكم الأخير في قصة عنه عليه الصلاة والسلام أستثبت منها لا بأس إن أذنتم. ذلك الصحابي الذي كان ينادي محمد ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، لا أدري هل هو صحابي أو حديث إسلام أو كذا، كان يرفع صوته بالنداء له عليه الصلاة والسلام، فقابله عليه الصلاة والسلام برفع صوته، ويبدو هنا إلماحة إلى أنه عليه الصلاة والسلام رأف أو رأفة بهذا أن يعلو صوته، وقد جاء التنبيه والتوجيه الرباني بأن لا يرفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، قد ثبت هذا في الصحيح أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع صوته، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال هاؤم يعني أنا، فيشبه أن يكون هذا من النطق بهذا. نعم هذا صحيح.
أخوي خالد الفهد بالمناسبة هو الذي سأل، ويشكر لكم حقيقة ويقول تابعت الحديث وتعليق الشيخ الكريم. يسأل عن صحة حديث دعاء دخول السوق المشهور، هل هو ثابت؟
هذا الحديث يعني قد روي في بعض السنن ومستدرك الحاكم، هو في مستدرك الحاكم على كل حال جمع طرقه، وهذا الحديث يعني قد استنكره بعض الحفاظ يعني الكلام فيه، لكن على كل حال هذا الحديث يعني من الأحاديث التي هي حديث الفضائل، لو أن إنسانا قالها يعني وفعلها بعد أن يقول الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به. لكن جزاكم الله خيرا، أن أنبه إلى ملحظ مهم جدا، وهو أن بعض الناس يأتي إلى بعض الأوراد التي هي يعني فيها كلام لأهل العلم، وقد يكون الأئمة ضعفوها مثلا، فيأتي ويستبدل بها الأشياء التي هي من أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ من بعض إخواننا من أذكار الصباح والمساء، قد يأتي بأذكار الصباح والمساء الأشياء التي هي محل خلاف في ثبوتها أو هي مستنكرة عند بعض أهل العلم، ثم يقدمها على الأحاديث الثابتة في الصحيحين، وهذا غلط، فإن الثابت في الصحيحين هو محل إجماع نقله أئمة العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالذي ينبغي على الإنسان أن يقدم ما نقله أئمة الحفاظ عما نقله بعض الضعفاء أو المتكلم فيهم، هذا هو المنهج الصحيح.
أحسن الله إليكم. هذا نايف المحارب يقول هل هناك فرق بين هذا قول باطل وهذا خلاف باطل؟
ماذا يريد بكلمة خلاف باطل؟
ما أدري.
لا أدري، يعني أما قول باطل فيعني معناه يعني معنى الفاسد، لكن خلاف باطل ما فهمت قصده.
ولا لهذا أوردته لعلكم قد اتهمت نفسي
إلا أن يكون هذا الإنسان مثلا لو أراد أن هذا الخلاف يعني محدث وهو خلاف باطل يعني لا أصل له، هذا قد يوجد في بعض المسائل التي أحدثت من المسائل سواء في الكتاب أو في السنة أو في أصول الفقه يحصل هذا، وفي بعض المسائل الفقهية التي تكون أقوال محدثة ولكن لا أصل لها في الشريعة، تكون من الأقوال المتأخرين أو المعاصرين التي هي خارجة عن خلاف أهل العلم، هذا قد يتصور في بعض إذا كان يريد هذا، والله أعلم.
الله مستعان. أخي خالد الفهد اكتفيت بسؤال فقط كالمعتاد، إخوة الكرام الأخوات الكريمات المتوترين اكتفي دوما بسؤال لكل واحد منكم لأهداف أرمي إليها ومنها العدل أيضا. الله أسأل وأشكر جل وعلا في ختام هذا اللقاء كما في المبدأ على التمام له جل في علاه، ثم أدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف لقاءات هذا برنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد في وزارة التعليم، على تجشمه على الحضور معنا في الاستوديو، فشكر الله لكم.
حياكم الله ولكم شكر.
إذن شكرا لشيخنا الشيخ الكريم، شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا المساهمة والاستثمار الخيري في وقف الأم الذي سترون صورته بعد يسير.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كان